السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا، فردا صمدا، حيا قيوما، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على صفتي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل اللهم على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف القائم الحجة المهدي صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا. اللهم صل على محمد. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. في أجواء شهادة الإمام موسى بن جعفر الكاظم سلام الله تعالى عليه في 25 من شهر رجب، نقف أمام الصفة الأساسية التي سمي بها، وهي صفة الكاظم. هذه الصفة التي معناها في اللغة العربية مأخوذ من القضم، والقضم في اللغة هو عبارة عن مخرج النفس في الحلق. حينما يقال قضم يشار إلى منطقة حبس النفس، فلذلك يضاف القضم إلى الغيظ، فمن قضم غيظه فقد حبسه. وهذا ما يدل على أن معنى القضم هو نوع من السيطرة، يسيطر فيها الإنسان على طبائعه. هذا ما يؤكد أن القضم هو عبارة عن مقاومة داخلية يتغلب فيها الإنسان على انفعالاته، لا سيما أننا نعرف أن القوى الداخلية للإنسان هي عبارة عن قوى أربع، كما يؤكد الإمام الخميني قدس سره في كتبه. القوة الأولى هي قوة الشهوة التي من خلالها ينطلق الإنسان لأكل الحرام وللزنا والعياذ بالله وللنظر المحرم. القوة الثانية هي قوة الغضب التي من خلالها ينطلق الإنسان لينظر إلى أخيه، إلى أبيه، إلى المؤمن نظرة غضب وإيذاء، والتي من خلالها يضرب ومن خلالها يقتل. والقوة الثالثة هي قوة الوهم التي من خلالها يخطط الإنسان لما يريد أن يحقق. فقد يخطط الإنسان ليستنسخ مفتاحاً ليسرق الخزنة، أو ليلعب في الحسابات والفواتير ليسرق المال. والقوة الرابعة هي قوة العقل التي من خلالها يتدبر الإنسان عواقب الأمور. ينظر إلى ما تؤول إليه الأمور، وعلى أساس عاقبة الشيء يفكر. إذا هممت بأمر فتدبر عاقبته. حينما تنطلق نفسه للسرقة لأجل أن يأكل انطلاقا من قوة الشهوة، يفكر في عاقبة السرقة في الدنيا والآخرة. وحينما تنطلق نفسه ليضرب بيده ظلما للآخرين، يفكر في عواقب الضرب وماذا يستفيد منه وماذا يضر الآخر ويضره بنفسه في الدنيا والآخرة. وحينما يخطط تخطيطا ينطلق من قوة الشهوة أو الغضب في قوة الوهم، فإنه أيضا بقوة العقل يفكر في عواقب الأمور. ومن خلال قوة العقل يستطيع الإنسان أن يلجم نفسه، وبعبارة أخرى أن يقضم. القضم هو تغليب قوة العقل على سائر القوى. حينما يقضم الإنسان يعني هو يسيطر بعقله على كل انفعالاته، هو يسيطر بعقله على شهوته وعلى غضبه وعلى وهمه. من هنا مدح القرآن الكريم الكاظمين، خاصة الذين يكظمون غيظهم حينما يحبسون انفعالاتهم الغضبية. فالقرآن الكريم عبر مادحا والكاظمين الغيظ. حينما ينفع على الإنسان وقد تحركه نفسه للضرب، للأذية، لفعل المنكر، فتأتي قوة العقل لكي تلجم، لكي تضبط، لكي لا تخرجه عن حالة الاعتدال والاستقامة. والكاظمين الغيظ. ومن هنا ورد مدح في أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته الأطهار عليهم السلام في كظم الغيظ. ورد عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله: كاظم الغيظ، أي كل واحد منا يفكر في هذا حينما ينفعل وحينما يخاف أن يخرجه انفعاله عن الحق. كاظم الغيظ كضارب السيف في سبيل الله. وعن الإمام الصادق عليه السلام: من كظم غيظه وهو يقدر على إنفاذه. هو يقدر، هو يستطيع أن يضرب. قد يكون زوجا وزوجته ضعيفة أمامه، قد يكون والدا وولده ضعيف أمامه، قد يكون المسؤول والمرؤوس هو ضعيف أمامه. هنا يقول الإمام الصادق عليه السلام فيما ورد عنه: من كظم غيظه وهو يقدر على إنفاذه ملأ الله قلبه أمنا وإيمانا إلى يوم القيامة. هذا القضم للغيظ هو ما أنتج صفة الكاظم لتطلق على الإمام موسى بن جعفر سلام الله تعالى عليه. القاظم الصفة التي لا تعني السكوت في حال ضعف، التي لا تعني السكوت في مقابل ظلم وفي مقابل افتراء، وإنما تعني المقاومة التي من خلالها يتحكم العقل على سائر قوى الإنسان. القاظم الذي يعني الصابر في مواقع قد يقتضي الجهاد فيه الصبر، وحمل السلاح فيه الصبر، وكون الإنسان في ميدان المعركة يقتضي فيه الصبر والكظم. القظم والصبر هو أن يكون العقل مسيطرا في الموقع الذي يحتاج إلى صبر وإلى ثبات وإلى تحكيم للعقل على سائر القوى الأخرى.
من هنا الإمام الكاظم عليه السلام حينما سمي بالكاظم سمي بذلك لأنه كان الكاظم والصابر في مقابل المواقف الصعبة التي واجهها بقوة وبثبات وبصبر، ولكن لا صبر الساكت، بل الصبر الذي دعا الإمام الكاظم عليه السلام إلى أن لا يخاف الإنسان في أموره كلها من قول الحق ومن موقف الحق مهما كلف موقف الحق، فإن الكظم والصبر يقتضي أن يكون الإنسان دائما مع الحق. الإمام يقول في حديث يحدد فيه الضابطة التي من خلالها جعل الإمام سلام الله تعالى عليه الحق والوقوف معه هو الأساس الذي على الإنسان أن يقضم أمره ونفسه فيه، يقول سلام الله تعالى عليه: قل الحق وإن كان فيه هلاكك فإن فيه نجاتك، اتق الله ودع الباطل، وإن كان فيه نجاتك فإن فيه هلاكك. قل الحق وإن كان فيه هلاكك، لا تخشى حينما تكون مع الحق من قول الحق حينما يقتضي الحكم أن تقول الحق، لأن الهلاك أو الموت الذي يظن الإنسان فيه سلبية هو كل القيمة، هو كل الإيجابية، هو كل العز، هو كل الكرامة حينما يكون الإنسان في موقف الحق، فإن فيه نجاتك، لأن النجاة ليس كما يقدر الإنسان في دائرة ضيقة في هذه الدنيا وفي حدود معينة، وإنما في الدائرة الواسعة التي فيها كل الحياة، التي فيها الدنيا والتي فيها الآخرة، التي فيها الفرد والتي فيها المجتمع. ألسنا نعيش اليوم حالة العزة والكرامة ببركة شهداء وقفوا في سبيل الحق وعملوا عمل الحق، استشهدوا وهم في دائرة جنان الله تعالى، ولكن حتى في الدنيا هم الذين أعطوا الكرامة والعزة للأمة، وإلا لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه. قل الحق وإن كان فيه هلاكك فإن فيه نجاتك، إن فيه نجاتك في الآخرة، وإن فيه نجاتك بنجاة المجتمع وبنجاة الدين وبنجاة الأمة. وهكذا كان الإمام الكاظم سلام الله تعالى عليه يقول الحق ناصعا. وقف الإمام الصادق في حوار بينه وبين الحاكم الذي كان يدعى المهدي، اللي كان يسمو المهدي على اسم الإمام سلام الله تعالى عليه باعتبار أنه بدهم يدلسوا على الناس أنه هذا هو المهدي الوارد في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله. الحاكم المهدي مرة من المرات أعلن أنه يريد أن يرد المظالم، كل واحد عنده حق من الدولة فليأتي وليأخذ حقه. فإذا بالإمام الكاظم سلام الله تعالى عليه يدخل ويقول له: ما بال مظلمتنا لا ترد؟ فسأله المهدي: ما ذاك يا أبا الحسن؟ فأجاب الإمام: فدك، فدك تلك الأرض التي في قصتها الأولى أعطاها النبي صلى الله عليه وآله ونحلها للسيدة الزهراء عليه السلام واغتصبت منها وبقيت إلى أن جاء المهدي يريد أن يردها، مثل ما حاول عبد العزيز من قبل. قال له الإمام: فدك. أجاب الحاكم: حدها لي. وين حدودها؟ بعطيك إياها. ورفع عنوان لعنده مظلمة فليأخذ هذه المظلمة، حدها لي وأنا أعطيك فدك. فأجاب الإمام عليه السلام: حد منها جبل أحد، وحد منها عريش مصر، وحد منها سيف البحر، وحد منها دولة الجندل، وهي حدود الدولة الإسلامية، لأن الإمام سلام الله تعالى عليه أراد من خلال هذا القول أن يوصل رسالة بأنك تظلم الحق، بأنك تظلم قضية الخلافة الحقيقية، لأن قضية فدك لم تعد قضية أرض فقط محدودة بحدودها التي نحلها النبي صلى الله عليه وآله، وإنما أصبحت عنواناً لقضية الأمة، لقضية الإمامة، لقضية الخلافة. هكذا كان يصدح الإمام الكاظم عليه السلام، هكذا كان ينشو ويرمو ويفعل ويعمل ويدعو أصحابه للعمل. من هنا سجن الإمام الكاظم في حياته 16 سنة، كان يقضيها في السجون، يسجن فترة طويلة، يرسل وراءه ثم يسجن، يرسل وراءه ثم يسجن، لأن الحكام كانوا يخافون من كظمه، كانوا يخافون من صبره، كانوا يخافون من مقاومته، لأن الكظم والصبر والمقاومة كانت العناوين لحركة الإمام سلام الله تعالى عليه. من هنا كان الإمام يوصل رسالات في هذه المقاومة في كظمه لأصحابه، وكان العنوان الذي ركزه الإمام وأكده الإمام أن يلتفت الإنسان إلى الظلم حتى يبتعد عنه، لأن مشروع الإمامة الأخير هو يختصر بكلمتين: الإيمان والعدل، وهو ما يحققه صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، فهو صاحب الإيمان وهو صاحب العدل، وهو مظهر الإيمان وهو مظهر العدل. من هنا كان الإمام الكاظم يريد أن يركز قضية الابتعاد عن الظلم وعن المظلومين في حركة الكظم والصبر. في ذات مرة حاور الإمام الكاظم أحد أصحابه اسمه صفوان، كان عند صفوان مكتب لإيجار الجمال، كيف هلأ مكاتب إيجار السيارات، كان عنده مكتب لإيجار الجمال. الإمام الكاظم سلام الله تعالى عليه قال لصفوان، صفوان يعني باللغة المعروفة شيعي من أصحاب الإمام، قال له الإمام: كل شيء منك حسن جميل، ما خلا شيئا واحدا. سأله صفوان: شعلت في ذلك؟ أي شيء هو؟ قال له الإمام: كراءك جمالك من هذا الطاغية، أي هارون، كان بيأجر جماله لهارون، هارون يلعب الرشيد. فسأله صفوان أو قال له صفوان: والله ما أكريته أشرا ولا بطرا ولا للصيد ولا للبن، ولكن أكريته، يعني أجرت الجمال لهذا الطريق، أي طريق مكة. هو شو عامل صفوان؟ كان ملتفت أنه ما بجزله يأجر الجمال للظالم لأمور اللهو والأمور الصيد لأمور الحرام، كان ملتفت لهالموضوع. فشو عامل هو؟ حاصر الأجار بالحج والعمرة، لما بدروا على الحج بدروا على العمرة يؤجرهم الجمال، ولا أتولاه بنفسي، عم يحتاط يعني ملتفت القضية، ما بيروح معهم يبعث حدا، ولكن أبعث معه غلمان. سأله الإمام: يا صفوان، أيقع كراك علي؟ يعني بالنهاية أنت بتأجرون لهم؟ قال: نعم فعلت في ذلك. سأله الإمام: أتحب بقاءهم حتى يخرج كراك؟ يعني بيعطوا الإجرة لما يرجعوا، فبتحب أنه هني ضلوا عايشين ليرجعوا حتى يعطوك الإجرة؟ قال: نعم. قال الإمام عليه السلام: من أحب بقاءهم فهو منهم، ومن كان منهم كان والدا للنار. الإمام من خلال هذا الحوار يريد أن يرسي المشروع الأساس الذي يناهض فيه أهل الإيمان الظالمين، ولا يقتربون من الظالمين حينما يكون الاقتراب يؤكد ظلمهم. من هنا أيضا كان يقول لبعض أصحابه كما قال لزياد بن أبي سلمة: يا زياد، لأن أسقط من شاهق فأتقطع قطعة قطعة أحب إلي من أن أتولى لهم عملا أو أطأ بساط رجل منهم. لو قطعت تقطيعا من جبل شاهق مرتفع أحب إلي أن أعمل مع الظالمين، أن أساعد الظالمين وأعمل معهم. لأن الإمام كان يريد للمجتمع الإيماني أن لا يذوب من خلال بوابة المسجد. كان لا يريد لهذا المجتمع الذي يحضره الإمام للغاية الكبرى وللهدف الأسمى، وهو دولة العدالة، وهو دولة العدل المنتظر، لا يريد أن يقترب من الظلم، يريد أن يبقى بعيدا من الظلم ليمهد لدولة العدالة. فكان يريد أن يركز الابتعاد هذا. وهذا الأمر في موقف الإمام هو الذي أزعجهم، فحبسوه وحبسوه وحبسوه. وكان الإمام ينطلق من هذا الموقف من منطلقات عبر عن بعضها فيما نستفيد منه. المنطلق الأول هو الشعور بالقوة، لأن الإنسان المؤمن الذي يعتقد بأن الله تعالى هو الأقوى وهو الأظهر وهو الأعظم وهو الأكبر، ونحن كل يوم في أذاننا وفي إقامتنا وفي صلواتنا نبتدئ ذلك بقولنا الله أكبر، لكي نركز الاعتقاد بأن الله تعالى هو الأقوى وهو الأظهر، وإضافة إلى ذلك هو الأقرب من كل شيء، إضافة إلى ذلك هو أقرب إلينا من حبل الوريد. إذا كان المؤمن حقا يعتقد بأن الله تعالى هو الأقوى والأقرب، فلماذا يعين الظالمين؟ على أي أساس يعين الظالم؟ على أي أساس يقترب من الظالم وهو يشعر بأن الله تعالى هو الأقرب له؟ على أي أساس يستعين بقوة الظالم وهو يعتقد بأن الله هو الأقوى؟ هذا يعطيه شعور بالقوة، يعطي المؤمن شعورا بقوة نتيجة اعتقاده بقرب الله. من هنا يقف صلبا. مرة ورد أن أبا حنيفة قال للإمام الصادق سلام الله تعالى عليه: رأيت ابنك موسى، أي الإمام الكاظم، يصلي والناس يمرون بين يديه فلا ينهاهم. وفيه ما فيه، هل هي مسألة خلافية أنه واحد وعم يصلي يجوز واحد يقطع قدامه ولا لا؟ الإمام الصادق عليه السلام أراد أن يسمع أبا حنيفة الجواب من نفس الإمام، فقال: أدعو لي موسى. فدعي، فقال له: يا بني، إن أبا حنيفة يذكر أنك كنت تصلي والناس يمرون بين يديك فلم تنههم. فأجابه الإمام الكاظم: نعم يا أبت، إن الذي كنت أصلي له كان أقرب إلي منه. يقول الله عز وجل: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. أي قضية الشعور بقرب الله هي التي تجعل الإنسان يقاوم، وتجعل الإنسان يرفض الظلم ولا يتعامل مع الظالم، ويثبت في ساحة المعركة، ويثبت في ساحة الجهاد، لأنه يشعر بأن الله تعالى معه، لأن الله تعالى هو الذي يعطيه القوة ويعطيه الثبات وهو الأقرب. والأمر الثاني الذي هو بعد مسألة القرب من الله الذي أحبه الإمام الكاظم عليه السلام، والذي من خلاله حينما دخل السجن هناك ذكر النعمة، أنه يا رب قديش أنا كنت أدعو أن أتفرغ لعبادتك، وها أنت قد استجبت دعائي. كان يرى لذة المصير الذي يكتب له نتيجة مقاومته، هذا كله نتيجة القرب من الله تعالى. الأمر الثاني الذي أشار إليه الإمام الكاظم وهو أمر عقلائي عام، قال عليه السلام فيما ورد عنه: كفى بالتجارب تأديبا، كفى بالتجارب تأديبا. بدك تعرف أنه تثبت أنك تمشي مع الظالم، أنك تتعامل مع الظالم. إذا أردت أن تخير نفسك بين أمرين، بالسلوك الفردي بين فعل الحرام وبين الطاعة، وبالسلوك العام الاجتماعي بين الركون إلى الظالم، بين التعامل مع الظالمين وبين المسير في مسيرة الحق مهما كلف الثمن. في أمر إيماني ذكرته، بس في أمر آخر هو أمر عقلائي. انظر إلى التجارب، انظروا إلى من سار في مسيرة الظلم إلى أين وصل، وانظروا إلى من سار في مسيرة الحق وانظروا إلى أين وصل. انظروا في التاريخ وفي الحاضر، انظروا في التاريخ، أين الأمويون؟ أين العباسيون؟ أليس هم من قتلوا كل الأئمة من أولاد أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليهم؟ ومع ذلك مع قتلهم لهم أين هم؟ أين ذكرهم؟ وأين ذكر أهل البيت سلام الله تعالى عليهم؟ رحم الله محمد المجذوب الشاعر لما صار بده يقارن بين رأس الأمويين وبين رأس من ناوأهم الأمويون بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو عليه سلام الله تعالى عليه، أراد أن يقارن بين معاوية وبين الإمام علي عليه السلام في المصير. معاوية حكم 20 عاما، فعل ما فعل. الإمام علي عليه السلام لم يحكم سوى نزر قليل من السنوات، ولكن أين أصبحت مدرسة علي بن أبي طالب عليه السلام؟ وأين أصبح معاوية ومن تلاه من الأمويين؟ هذا الرجل ذهب إلى النجف الأشرف، زار تلك القباب لأمير المؤمنين، تلك المآذن الصاعدة الناصعة، ثم رجع إلى الشام ليقف على قبر معاوية ليقول له: أين القصور أبا يزيد؟ أين القصور أبا يزيد ولهوها والصافنات وزهوها والسؤدد؟ أين الدهاء نحرت عزته على أعتاب دنيا سحرها لا ينفد؟ هذا ضريحك لو نظرت ببؤسه لأسال مدمعك المصير الأسود. كتل من الترب المهين بخربة سكر الذباب بها فراح يعربد. قم وارمق النجف الأغر بنظرة يرتد طرفك وهو باك أرمد. تلك العظام أعز ربك شأنها تكاد لولا خوف ربك تعبد. كفى بالتجارب تأديبا. أين أصبح أولئك وأين هي مدرسة أهل البيت سلام الله تعالى عليهم؟ انظروا إلى الحاضر اليوم، الذين سايروا الظلمة وكانوا أتباعا لهم وظلم أيضا لمجتمعاتهم من رؤساء العرب والمسلمين، أين أصبح مصيرهم؟ أولئك الذين عايشناهم في عصرنا، أين هو الشاه؟ وأين صدام؟ وأين معمر القذافي؟ وأين حسني مبارك؟ هؤلاء تعاونوا مع الظالمين وكانوا ظالمين. انظروا، كفى بالتجارب تأديبا، انظروا إليهم. وانظروا إلى الإمام الخميني قدس سره، والذي حكم من خلال غرفتين صغيرتين وقلب التاريخ. أين هو الشاه وأين ذكر الشاه؟ وأين منارات وقبب الإمام الخميني ودولة الإمام الخميني ومقاومة الإمام الخميني وشعوب الإمام الخميني وفكر الإمام الخميني؟ كفى بالتجارب تأديبا، مع أن الإمام تعلم من الإمام موسى القاضم وهو من أحفاده وموسوي، وأكثر السادة هم موسويون. تعلم من الإمام القاضم أن لا يهادن، تعلم من الإمام القاضم كيف يقف أمام الظالم. أرسل له شاه ذات مرة أنه كم تريد من أموال واذهب حيث شئت. رد عليه الإمام أنه أنا أعطيك كذا مليون تومان. قال له منين بدك تجيبهم بالمراسلة؟ قال له أنا بقول الشعب الإيراني كل واحد يعطي تومان حتى تحل عنه، بيعطي بتحل عنه. في أزمة الثورة، في أزمة الثورة، رئيس الوزراء حينما كان الجيش ما زال مسيطرا في إيران أراد أن يزور الإمام في فرنسا حتى يفاوضه على تقسيم والشراكة بين من بقي من فلول النظام كما يعبر الأيام وبين الإمام. وكانوا يعرضون على الإمام الملكية الدستورية لهلا يطالب بها حاليا ولا يقبل من قبل الملوك بها. قالوا له انه بتجي انت بتحكم، بس بيبقى الشاه ملك بنوع من انواع الاعتبار، وكان ممكن ان يصلوا انه بيوصل انه ملك مثل ملكة بريطانيا او انجلترا، بس انه يبقى ولو رمز اذا ما نقول ملكية دستورية. الامام وقتها ارسل له باني لا استقبلك الا بعد ان تستقيل، أستقبلك كمواطن إيراني، أما أن أستقبلك لأجل أي مهادنة فإني لا أفعل ذلك. تعلم الإمام واستطاع الإمام أن يؤسس ثورة العدالة وثورة القيم ودولة العدالة والقيم، والتي أسست لأمر ما زلنا إلى الآن نعيش ارتداداته، لأن الغرب رأى في الثورة الإسلامية وفيما قام به الإمام الخميني قدس سره رأى فيها شعاعاً يغير العالم، وهو شعاع الإسلام المحمد الأصيل. الشعاع المنطلق من الإسلام الذي حمله أهل البيت سلام الله تعالى عليهم. لذلك كانوا قد خططوا كثيرا وركزوا سابقا في تخطيطهم بين نجد أو الرياض اليوم والأزهر، ما كانوا يكترثوا للنجف وقم كثيرا، ولكن هم رأوا شيئا جديدا، رأوا نورا جديدا، رأوا شعاعا جديدا يهدد الظالمين لأنه يحمل العدالة، ويهدد الظلام لأنه يحمل النور. من هنا خافوه فحاربوه بشتى الطرق والوسائل والأساليب، وكانوا يقصدون محاربة الإسلام، وكانوا يريدون من خلال هذه الحرب أن تكون موجهة على الإسلام المحمدي الأصيل. لذلك نجد أنهم يشوهون ويشوهون ويحاربون ويحاربون لأجل أن لا يمتد هذا الشعاع. حارب النبي صلى الله عليه وآله في كتابات تأليف وفي رسومات مستهزئة، حارب القرآن الكريم فحرقوه، حارب المساجد منعوا مآذنها، حارب الحجاب منعوه في الجامعات والمؤسسات العامة، ولكن هم اليوم يحاربونه في شيء خطير جدا هو التشويه للإسلام بواسطة بعض المعتوهين من المسلمين التكفيريين الذين يفجرون أنفسهم بالأبرياء، بأهل المساجد، بأهل العتبات المقدسة، كما حصل بالأمس في العراق على أعتاب ذكرى شهادة الإمام القاضم سلام الله تعالى عليه، وكما حصل في جوار السيدة زينب سلام الله تعالى عليها. إنهم يريدون من خلال ذلك فضلاً عما يريدونه تكتيكياً في تلك البلدان أن يشوهوا من صورة الإسلام. هؤلاء هم المسلمون، يفجرون أنفسهم في المسلمين. هؤلاء هم الذين يريدون أن يقدموا صورة مقابل الصورة التي يعرضها الغرب في الإعلام، ولكن خسئوا. إن من تعلم في مدرسة الإمام الكاظم كيف يواجه الظالمين بالنور القاظمي وبالشعاع القاظمي، إنهم قرأوا التاريخ جيداً ويقرؤون الحاضر جيداً، وإنهم لا يتأثرون بل يبقون عاملين وعاملين، لأنهم يريدون من خلال اتباع تلك المدرسة أن يحققوا العدل، أن يحققوا الإيمان، أن يحققوا الهدف الإلهي على قاعدة التقوى الداخلية وعلى قاعدة التجربة المقروءة. وكفى بالتجارب تأديبا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.